واقع بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، زوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وفرج كربنا يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 11 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب الطيب، والذي هو بعنوان إلى الرفيق الأعلى. في آخر لقاء فرغنا من الحديث عن لحظات الاحتضار لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانتقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الرفيق الأعلى، بعد أن أكمل الله الدين وأتم على الأمة النعمة. تعالوا بنا إخوتي في هذا اللقاء لنقف أمام خبر وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ووقع هذا الخبر على أصحابه رضي الله عنهم. يقول المصنف تحت عنوان تفاقم الأحزان على الصحابة. تفاقم أي كثرة الأحزان. يقول وتسرب النبأ الفادح، وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس رضي الله تعالى عنه ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه الدارمي في مشكاة المصابيح، وهناك رواية عند الترمذي قال فيها أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنقرنا قلوبنا. فانظر إلى وقع هذا النبأ على قلوب الصحابة. عندما أتى النبي المدينة مهاجرا أضاء في المدينة كل شيء، نور النبوة والرسالة، نور الإيمان والهداية، منزلة العلماء. لذلك كان بعض السلف يقولون إذا أردتم إعمار بيئة أو مدينة أو قرية فأرسلوا إليها عالما. فالعلم نور للهداية، والعلم بيجمع الناس ويألف بين القلوب، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالعلم. فبيان لمنزلة العلماء، لأن من علم العلماء هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. مجرد بس الهجرة إلى المدينة أضاءت بنور الإيمان، بنور الهداية، بنور الأخلاق، بنور التعليم والتعلم، بنور النبوة والرسالة، بنور القرآن والسنة. ولما مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أظلم في المدينة كل شيء. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. ولما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. هذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه. يا أبتاه نداء الرحمة وحزن الفراق، إنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنها فاطمة أم أبيها، ريحانة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي قبل أن ينتقل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الرفيق الأعلى أصرها. فلما أصرها بكت، ثم دعاها فأصرها فضحكت. تقول عائشة فسألتها بعد، أي بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، عن سبب البكاء والضحك عندما أصرها النبي في كل مرة. ومعنى أصرها أي خاطبها سرا بينه وبينها. فقالت فاطمة رضي الله عنها أصرني في الأولى فقال إني ملاق ربي في هذا المرض فبكيت، يعني أخبرها بأنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن جبريل نزل فخيره، وملك الموت جاء فخيره، فأخبرها أنه اختار الرفيق الأعلى. قالت ثم أصرني بعد ذلك فقال لي ستكونين أول من يلحق بي من أهلي، يعني أول من يموت من أهل بيتي بعدي أنت يا فاطمة. وبالفعل ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنه. فضحكت لما علمت أنها ستلحق به قريبا رضي الله عنها وأرضاه. وده بيان يا إخوة قضية الإيمان، تضحك لأنها تعلم أنها ستلقى الله. ليه؟ إيمان وصدق وحب للقاء الله رب العالمين. كما قيل للأعرابي إنك ستموت، قال وبعد الموت؟ قالوا إلى الله، قال نجوت ورب الكعبة. فوالله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ هذا الإله الكريم الرحيم الذي خلق وهدى ووفق وسدد ورزق، كم من بلية رفعه، وكم من مصيبة أزالها، وكم من مريض شفاه، وكم من مكروب فرج كربه، وكم من مدين سدد دينه، وكم من صاحب حاجة تولاه وأغناه وكفاه. سبحانه كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يشفي مريضا، يقضي حاجة، ييسر على معسر، يفرج على مكروب، سبحانه جل جلاله. لذا عندما علمت فاطمة أنها ستكون أول من يلحق بالنبي بعد موته ضحكت رضي الله عنها وأرضاها. إذا لابد من صدق في العمل حتى يثمر حب اللقاء. اجتهد وأحسن الظن بربك، واجتهد في طاعته وفي عبادته، في نصرة شرعه والدفاع عن دينه، حتى يأتيك الموت وأنت على الخير. ودي اللي بنسميها حسن الخاتمة، أن تموت حيث أمرك، أي في طاعته. إما أنك تعمل لدنيا بنية رفع الحرج عن النفس وعن الأهل والولد، وبنية إقامة الفرائض والعبادات، وإما أن تقبض في عمل بر من صدقة أو معروف، وإما أن تقبض في محيط تعليم أو تعلم، وإما أن تقبض وأنت تسعى في الخير، وإما أن تقبض وأنت ترفع الحرج عن بعض الناس. أودية الطاعات كثيرة، والملازم للطاعة لا يخشى أن يأتيه الموت في أي وقت. لماذا؟ لأنه ملازم للطاعات. إما تقبض في مسجد أو في درس علم أو في عمل للدنيا، تجتهد لإقامة العبادات والفرائض، أو في ود بينك وبين زوجة وملاعبة ولهو طيب مباح، أو في تربية لابن، أو في نصيحة لبنت، وهكذا. كلما كثرت أعمال البر فيك كلما أحببت لقاء ربك. كما قال بعض السلف: لو جاءني ملك الموت الآن لأجد زيادة في العمل، ما عندي، خلاص عملت كل شيء، هعمل تاني. يعني وصل من درجة من كثرة العبادات مش لاقي حاجة يزودها، مش لاقي حاجة يزودها، سبحان الله. وغيره وفي لحظات الموت تبكي ابنته فيقول: لا تبكي يا بني، فإن أباك ختم القرآن الكريم في هذه الحجرة أكثر من 4000 ختمة. 4000 ختمة، نعم. والختمة عندهم كانت ختمة، علماء يقرؤون القرآن بتدبر، بفهم، باستنباطات، بأحكام، علم، منهج حياة، مش مجرد قراءة لا تمس القلوب، مجرد أحرف تلوكها الألسن فقط. لا لا، النبي لما وصف الخوارج وصفهم بالصفة القبيحة دي: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يعني إيه؟ القرآن على اللسان فقط، ما بيوصلش للقلب، يعني لأنه لو وصل للقلب في تدبر، في فهم، في خشوع. إنما مجرد قراءة اللسان بلا فهم، بلا تدبر، بلا شعور بآيات الله، مش مصيبة كبيرة جدا، دي مصيبة. فقال: لا تبكي يا بني، فإني ختمت القرآن ها هنا أكثر من 4000 ختمة. فلما أصرها في الثانية ضحكت، لأنها علمت أنها ستلحق بالنبي قريبا عليه الصلاة وأزكى التسليم. موقف عمر، يقول المصنف: ووقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. إن كان المنافقون عايشين في المدينة، فاعتقد عمر أن الذي روج لهذه هم أهل النفاق، كما حدث يوم أحد عندما أشاعوا أن النبي قد قتل، وأبو سفيان فرح في هذا المشهد ووصل إلى الحفرة التي سقط فيها النبي ونادى بأعلى صوته: أفيكم محمد ابن عبد الله؟ فالنبي أشار: لا تجيبوه، ما تخبرهوش. أفيكم ابن أبي قحافة، أي الصديق، أشار لا تجيبوا. أفيكم ابن الخطاب، أجاب لا تجيبوا. فرح، قال بس محمد قتل، الصديق قتل، عمر قتل، خلاص ضاع الإسلام رضي الله عن أبي سفيان. فقد دخل الإسلام فيما بعد وحسن إسلامه. يعني نشوف هنا يرجو قتل النبي وجاء بالجيش لقتل النبي وقتل المسلمين، ونقول رضي الله عنه. ليه؟ حسن إسلامه فيما بعد. عشان كده أقول دايما اوعى تتعجل في الحكم على الأحياء، وقضية الجنة والنار ليست بيدي ولا بيدك، اوعى تتألى على الله، الأمر لله وحده. قد يكون اليوم كافرا وغدا يصبح وليا. وانتوا في الغرب هنا بتشوفوا كثيرون ممن كانوا على غير الإسلام دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم، ومنهم دعاة. فلا تتعجل بالحكم على الأحياء، عليك أن تأمر وتنهى وتنصح المخالف وترجو له الهداية وتدعو له، لكن اوعى تحكم لا بجنة ولا بنار على الأحياء. لكن من مات، عندنا القواعد، من مات على الإسلام فهو مخلد في النار باتفاق بعد قضية المشيئة، إن كان قد عصى الله في بعض الذنوب وكان في المشيئة، إن شاء عذبه على ذنوبه تنقية وتزكية وتهذيبا، لكن ما قالوا الجنة. ليه؟ من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة، دي قواعد. من مات على الكفر مخلد في النار باتفاق. لماذا؟ الله حرم الجنة على الكافرين. إنما في الحياة ندعو لهم بالهداية ونبلغهم رسالة التوحيد وننصح لهم ونذكرهم بالله. الآن مثلا الغرب كله الآن في قلق شديد من الجفاف وقلة المياه وقلة وسائل الطاقة والغاز، رعب. أيوة يا جماعة، طب ما تتوبوا إلى الله، أسلموا، وحدوا ربكم واتبعوا خاتم الأنبياء. والله ما نزلت تلك العقوبات إلا بسبب الذنوب والكفر والشرك والبعد عن الله والمجاهرة بالفسق والفجور والفاحشة، والأمر بيد الله. سبحان الله، المطر غيث من السماء ينزل بأمر الله، جفت الأنهار بقدرة لا تعود، بس المهم ترجعوا تتوبوا تسلموا وتنصروا دين، مش تحاربوا قيم وثوابت. وبعدين نخاف، لازم نخاف، اللي يخالف يخاف. فلا بد من عودة، وأن استغفروا الله ثم توبوا إليه. النتيجة هينزل السماء مضرارا، والخير يعم، والبركة تزيد، والحزن يذهب، والهم يذهب، والخوف يذهب. إن القرآن بيّن لنا أن من ثمار اتباع المنهج الأمن والأمان وزوال الخوف والهداية والسعادة. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمرتان في سورة البقرة، في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أربع ثمار لاتباع المنهج. فلا خوف عليهم، الخوف بيكون من إيه؟ من المستقبل، والمستقبل بيد من؟ بيد الله. وبعدين أنت مؤمل إنك تعيش لبكرة، ما تسيب بكرة يا سيدي في الغيب، عيش اللحظة وأدي واجب اللحظة. فبالإيمان يذهب الخوف. أنا هخاف ليه؟ اليوم صحينا من النوم بعافية وبصحة وبنذكر الملك، فطرنا وشربنا وهو نشرب شاي ومية معدنية، خايف من بكرة ليه يا شيخ سيد؟ اللي يسر لك كوباية الشاي النهاردة إن شاء الله يسرها بكرة، إن كتب لك الحياة ولا إيه؟ بس خلاص، وبنشرب مية معدنية كمان أهو، مش خايفين من الجفاف ولا حاجة. فلا خوف عليهم. الثانية: ولا هم يحزنون. الحزن بيكون على الماضي، حاجة في الماضي، تقصير، ذنب، معاصي. المؤمن ما يخافش من ما يحزنش على الماضي. ليه؟ لأنه يعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وبالتوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وعليك أنك تجتهد فيما هو آت. بس خلاص، كما قال هذا الفضيل بن عياض للرجل المسن، سأله سؤالا: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل ابن عياض: منذ 60 سنة وأنت مسافر إلى الله أوشكت على الوصول؟ قربت توصل خلاص، يعني المحطة الدنيوية خلاص هتخلص، استعد بقى. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وهل تعلم معناها؟ قال: علمني. قال: إنا لله فنحن خلقه، خلقنا ورزقنا وبالنعم أمدنا، وإنا إليه راجعون. سنموت ونعود إليه للحساب وللجزاء، للثواب وللعقاب. قال: ماذا أصنع يا فضيل؟ قال: إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. هي دي القضية. فالمؤمن ما يحزنش على الماضي، يجتهد الآن، يجتهد في الطاعات والعبادات، يغفر له الماضي بالتوبة. فانظر إلى أبي سفيان في يوم أحد: أفيكم محمد؟ لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. فرح وقال: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. يعني النصر لمين؟ للأصنام. هنا ما ينفعش الصمت بقى، دي عقيدة الآن ومنهج. لما كانت في الأشخاص ألا تجيبوه، لما جت عند العقيدة قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. الله أكبر. فقالوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم ببدر والحرب سجال. انتصرتم علينا في بدر، أدينا في أحد سلبنا النصر منكم، يوم ويوم. قال النبي: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله أكبر. أبو سفيان رفع الصوت تاني: لنا العزى ولا عزى لكم. عندنا الصنم اللي اسمه العزى وانتم ما عندكوش، اجيبوه ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله اكبر. يبقى المؤمن مش ممكن يحزن على ما مضى، المؤمن مش ممكن يخاف من الآت. وايه كمان من ثمرات اتباع المنهج؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل، يبقى ما فيش ضلال، يبقى نقيض الضلال ايه؟ هدايه. ولا يشقى، نقيض الشقاء السعاده، يبقى ما فيش شقاء، ما فيش سعاده، ثمار اتباع. عشان كده بنقول دايما علاج العقوبات والافات اللي في الامه انها ترجع لله. المشرك يوحد، والكافر يسلم، والمقصر يستقيم. لماذا؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. دي قضية مفروغ منها. إذن كان المنافقون ينشرون الشائعات، فاعتقد عمر أن خبر وفاة النبي من فعل من؟ أهل النفاق، فغضب. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. إن موسى كان ذهب للميقات 40 يوم لمناجاة ربه، فعمر قال كده يبقى محمد ذهب إلى ربه وسوف يعود. قال: فغاب عن قومه 40 ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. هذا في سيرة ابن هشام. يبقى ده موقف عمر ووقع الخبر على عمر رضي الله عن عمر. طب نشوف موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. دائما أبدا يا إخوة، الله عز وجل يؤيد الأمة بمن يثبتونها، يختص رجالا من الأمة. حتى مع موسى وأخيه هارون لما أراد فتح بيت المقدس ودعا بني إسرائيل لذلك، وجبنوا وتقاعصوا وخافوا. في طيات هذا الباب يقول: قال رجلان من الذين يخافون الله، من الذين يخافون، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدايما تجد كده في المواقف الشديدة يقيد الله من يثبت الأمة بالفهم والسداد في الرأي. من هؤلاء أبو بكر الصديق، فالله عصم به الأمة في هذا الموقف الجلل الشديد قوي. كان ممكن الأمة تفترق وتختلف، فربنا ثبتها بمين؟ بأبي بكر. وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالصنح، منطقة بعيدة عن المدينة اسمها الصنح، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله، يعني توجه إلى النبي مباشرة، وهو مغشى بثوب حبرة يعني متغطي، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. الله أكبر. فأبى عمر أن يجلس، وقع المصيبة شديد. فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. شوف وقع المصيبة، أنستهم الآية، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، فما أسمع بشرا من الناس إلا كله بيقرأ الآية، كله بيقرأ الآية تأكيدا للخبر. قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، خبر حق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. يعني من وقع المصيبة برك على الأرض، ما قدرش يتحرك، مش قادر يقف على قدميه رضي الله عنه وأرضاه. وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وقع على الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. الحديث في البخاري. التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض. قال المصنف: ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه صلى الله عليه وسلم، فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل، وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمر كان جلل، ممكن فتنة تعصف بالأمة، الاختلاف على قضية الإمارة، لابد للأمة من أمير يقودها بعد النبي، من خليفة راشد يقودها بالكتاب والسنة، وإلا ضاعت الأمة. لذلك أخروا تجهيز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده المبارك على فراشه مغشى بثوب حبر قد أغلق دونه الباب أهله، يعني قفل على الباب سايبينه في الحجرة الشريفة. ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، يعني صبوا عليه الماء فقط بثيابه، وهذا بوحي السماء أمر. وكان القائمون بالغسل العباس عم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والفضل وكثم ابني العباس، ثم أولاد عم النبي الفضل وكثم، وشكران مولى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وأوس بن خولة رضي الله عنه. فكان العباس والفضل وكثم يقلبونه، وأسامة وشكران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره، شايله في صدره كده عشان يغسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والحديث عند ابن ماجة في السنن. وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسدر. السدر معروف اللي هو نبات شجر السدر أو النبق. وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن خيثمة بقباء، يعني جابوا الماء من قباء من بئر اسمه الغرس، البئر ده كان لسيدنا سعد ابن خيثمة، وكان النبي يشرب منها، كان يحب يروح يشرب من هذه البئر. ثم كفنوه في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من قرصف، من قطن يعني، من بلاد اليمن، كانت ثياب طيبة بيضاء تصنع في بلاد اليمن من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجوه فيها إدراجا، هو الكفن 3 أثواب ويتلف. واختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه، فحفر تحته وجعل القبر لحدا. شوف كل التصرفات بالأدلة مش بالرأي ولا بالهوى. هيدفن فين؟ أنا سمعت قال، بس خلاص، يبقى دي منهج الأنبياء، يدفن في الحجرة. هنا حفروا له حفرة وجعلوها لحدا. اللحد يعني ايه؟ بتحفر الحفرة مستطيلة، وفي أسفل الحفرة يعني يتعمل لحد في الجنب، بحيث يدخل فيه البدن ثم يغطى بعض الطوب ثم يدفن. فدي السنة، بخلاف الشق اللي هو مجرد مستطيل فقط، ده اسمه الشق. النبي قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن إذا كان من عموم البلوى اليوم كله شق فلا بأس ولا حرج، إنما من تمكن أن يجعل لحدا فهذه هي السنة. ودخل الناس الحجرة أرسالا 10 في 10 يصلون على رسول الله عليه الصلاة والتسليم أفذاذا، يعني كل واحد لوحده، فرد فرد، مفيش إمام يصلي على النبي، أفراد كله. ثم النساء، أو النساء ثم الصبيان. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا ومعظم ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل. المساحي اللي بيجرف بها الطين، اللي بنسميه احنا الجروف أو الكوريك أو الفأس، اللي بتحفر بيه. فلما سمعوا الحفر والمساحي عرفوا ان ايه، النبي بيدفن عليه الصلاة والتسليم. وفي رواية: من آخر الليل، ليلة الأربعاء. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الباب. المصنف أعقب هذا الفصل بفصل آخر بعنوان البيت النبوي، هيتكلم فيه بقى عن زوجات النبي، ويتكلم فيه عن أحوال البيت النبوي، ثم فصل آخر عن الصفات والأخلاق، هيدي نبذ من صفات النبي وأخلاق النبي. وبكده بيكون ختم كتابه الطيب الرحيق المختوم. فهنرجئ الحديث عن البيت النبوي وعن أخلاق النبي وشمائله إلى درس قابل، إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نجيب الأسئلة التي ترد عبر البث، ثم ننتقل إن شاء الله لأسئلة الحضور إن وجدت. الخالة الوالدة أم عبد الرحمن شفاها الله وعافاها من الجزائر بتسأل، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي مبلغ من المال تحل زكاته في شهر ربيع الأول، وأنا أريد أن أساهم به في سوق الأسهم الآن. ومن المعلوم أن الشركات في سوق الأسهم تدفع زكاة المال عن المساهمين، فهل يجب علي دفع زكاة هذا المبلغ في شهر ربيع الأول، أو يكفي ما تدفعه الشركات؟ إذا كان الشركات تدفع عن هذا المال بمجرد دخوله، وما أتوقع ذلك، فلابد أن تنتظر عاما وحلول الحول الهجري. فإن كان بقيت أشهر قليلة جدا قبل أن تخرج الشركة الزكاة، فحضرتك لما يجي وقت زكاة المال لابد أن تدخلي هذا المال ضمن الزكاة، يعني تشوف المال اللي عندك كاملا إضافة لما تساهمين به في شركات الأسهم، وتخرجين زكاة الجميع. فيما بعد بقى الشركة لما هتخرج عن المبلغ ده، ما تخرجيش انت عن المبلغ ده بقى، خلاص هتخرجي مع عما بقي عندك من مال آخر، لأن هذا يزكى عن طريق الشركة. والله أعلى وأعلم. تسأل الوالدة أيضا، تقول: أحسن الله إليكم، أمين، ما ضابط العجز عن القيام في الفريضة؟ وما توجيهكم لمن يصلي على كرسي فيكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس رغم قدرته على التكبير واقفا؟ عندنا من قواعد الأصول قاعدة تقول: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني إيه لا واجب مع عجز؟ العجز يعني عدم القدرة عن القيام بالركن أو الواجب. عدم القدرة لماذا؟ لأنه ربما لو قام بالركن يتضرر، إذا كان مريضا يتأخر شفاؤه، فده ضابط العجز، أو لا يقوى على التحمل فيتألم ويضعف ويعجز. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لعمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كانت بي بواسير فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أسأل عن الصلاة، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاللي بيقدر نوع المشقة هو الشخص في حد ذاته، هل فعلا يعجز عن القيام في الصلاة؟ ده سؤال. لا، ممكن يقوم بس مع الضعف وشدة الألم، ما ده عجز إذا كنت لا تتحمل القيام. إذا ضابط العجز عند الشخص ذاته، لأن يختلف من شخص إلى آخر. المهم إن العجز اللي يبيح ترك الواجب هو العجز الذي يسبب الضرر، إن كان مريضا يتأخر الشفاء أو يزداد مرضا بالقيام، فده اسمه العجز اللي يؤدي إلى إسقاط الواجبات والانتقال إلى الرخص. في نفس الباب: ما التوجيه لمن يصلي على كرسي فيكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس؟ نقول: هل هو مشلول عاجز عن القيام؟ يكبر من قعود، إنما لا، ده جاي المسجد ماشي. طب كيف تكبر الإحرام من قعود؟ لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن الركن أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، ما دمت تقوى على المشي وجيت المسجد ماشيا، إنما تعجز عن الصلاة من قيام طيلة فترة الصلاة لا بأس، يبقى تكبر من قيام ثم تجلس عند عجزك وعند ضعفك عن مواصلة القيام. ودايما بنقول في باب الصلاة: لا يسقط عنك إلا ما عجزت عنه. يعني إيه؟ أنا عاجز عن القيام، لا يسقط عنك السجود على الأرض. بتسجد بالإيماء ليه في الفريضة؟ أنت عاجز عن القيام فقط، لكن هل عاجز إنك تسجد على الأرض؟ لا، مش عاجز، اسجد على الأرض. يبقى إن صليت على الكرسي مثلا لعجزي عن القيام، خلاص كده وجيت موضع الركوع، اقدر اقف في اللحظات دي واركع. ما ينفعش تركع وانت قاعد، قوم واركع وارفع واتمكن من السجود على الارض. اسجد على الارض، مش تسجد وانت قاعد على المقعد بتاعك، لا اسجد على الارض، لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى اللي انت عجزت عنه بيسقط، انما اللي انت تستطيع القيام به ما يسقطش عنك. الايماء ده يجوز في النافله حتى بدون عذر، يعني ممكن في النافله تصلي من قعود بدون عذر وتومئ بدون عذر، لان دي نافله. لكن إن فعلت بغير عذر فصليت النافلة من قعود لك نصف الأجر، لك نصف الأجر، إنما العذر أخذت الأجر كاملا. إنما الفرض لا، يسقط عنك في الفرض ما ترتب على العجز فقط، غير العجز لابد أن تأتي به بهيئته وبصفته المذكورة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومدام جئنا بسيرة الكراسي فبرضه تنبيه آخر، الكرسي له أقدام، له أربعة أقدام، اثنان في الأمام واثنان في الخلف. طب اللي يصلي على الكرسي إيه موضع الكرسي؟ هل يضع الرجلين الأماميتين في الصف ولا الخلفيتين؟ الصواب الخلفيتين مش الأماميتين. يبقى الأقدام الخلفية اللي في الصف معه كعب من بجوارك، إنما دول متقدمين مش العكس. العكس مخالف. يقول لك يعني أنا هكبر من قيام وأنا واقف كده أقوم؟ لأنك لما تقعد على الكرسي هتكون في الصف، وده الأصل. خلاص، فإذا بنخلي الرجلين الخلفيتين هم اللي في الصف مش خلف الصف، ونجيب ودي مسألة مهمة. وطبعا اللي بيقعد على كرسي العذر له أن يصلي في الصف الأول في أي مكان شاء، في الوسط، في اليمين، في الشمال، ولا يمنع من الصلاة على الكرسي في الوسط ما دام مريضا عاجزا. أذكر أنني فقط نبهت قديما لعلة، مش أنه الكرسي في وسط الصف ممنوع، لا، كان في علة. ما كنا في بورباخ كان الأخ بيحط الكاميرا عشان يسجل الجمعة ويصور كل جمعة عشان ينقلها يستفيد بها الناس. فكان في أخ من الإخوة بيقعد بالكرسي أمام الكاميرا في القبلة في موضع الشيخ، فأنا نبهته فقط، قلت بس من أجل التصوير عشان الإخوة القائمين في المسجد بينقلوا المحاضرة، فممكن تأتي يمينا أو تأتي شمالا. البعض فيهم خطأ إن أنا بمنع وجود الكرسي في الصف في الوسط، لا، احنا قلنا له تعال يمين أو شمال من أجل الكاميرا، من أجل اللي بيسجلوا الدرس، من أجل اللي بينقلوا المحاضرة أو الخطبة فقط. إنه كان دائما قاعد فين؟ بالمنبر كده على طول بالكرسي. فده اللي نبهناه فقط بأدب، تعالى كده بس شوية خطوة أو كده خطوة عشان الأخ اللي بيحط الكاميرا يتمكن من نقل المحاضرة. إنما الكرسي في وسط الصف لا يقطع، ما نقولوش تعالى يمين ولا شمال إلا من ضرورة كما ذكرت لكم لعلة. يعني دلوقتي وإحنا بنسجل الدرس لو جه الشيخ حسام قاعد قدامي هقول له إيه؟ تعالى يا ابني يمين ولا شمال ولا إيه؟ حتى لو مش على كرسي هقول له من فضلك وأنت على هنا وأنت تعالى هنا، وهكذا. ليه؟ عشان الإخوة بينقلوا المحاضرة لعل البعض يستفيد منها فقط، لكن مش علة أنه يقطع إيش؟ الصف. لأن البعض أفتى هذه الفتوى وقلنا له هذا خطأ، يقول ما الشيخ زمان أفتى بها. أنا ما أفتيتش عمري إن الكرسي يقطع الصف والله، ولا يمكن أبدا يخطر على بال من شم ريح العلم إن الكرسي يقطع الصف أبدا، إنما كان لعلة شرعية وهي بعض الإخوة يريدون نقل المحاضرة أو الخطبة. فمن أجل ذلك قلت للجالس تعال يمين قليلا أو تعال شمال عشان يتمكن الإخوة من نقل المحاضرة. طيب، أخونا فتحي مرحبا يقول بارك الله فيكم شيخنا وفيك بارك الله حبيبي الغالي، السجدة في القرآن هل لقارئ القرآن إذا وصل إلى سجدة أن يقف ويسجد أم يسجد وهو جالس؟ لعله يشير بيقرأ القرآن من هو جالس بيقرأ القرآن، فمر على سجدة التلاوة. هل لازم يقف؟ لا، ما يقفش، يتوجه للقبلة فقط، لأن سجدة التلاوة يشترط لها الوضوء والقبلة، يكون متوضئا، ولما تحين السجدة يتوجه لإيش؟ للقبلة من قعود. الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع، خلاص. وإذا كان معه أحد يستمع فلا سجود للمستمع إلا إذا سجد القارئ، القارئ لم يسجد فلا تسجد. ده في المقرأ. طب في الصلاة كذلك الإمام إذا مر على سجدات التلاوة من السنة أن يسجد، من السنة أن يسجد. طب إن لم يسجد لا شيء ولا حرج. في الصحيح أن عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه أراد أن يزيل بعض الفهوم الخاطئة عن الناس، فجه في صبيحة يوم الجمعة وصلى بالناس بسورة السجدة كاملة وفي سورة الإنسان كاملة في فجر الجمعة، ولما مر على آية السجدة سجد، الله أكبر سجد، سجد خلفه، الله أكبر رفع، وكمل القراءة. الجمعة التي بعدها تقدم عمر لصلاة الفجر أيضا وصلى بالسجدة كاملة ولم يسجد، وصلى بالإنسان في الثانية كاملة وسلم، ثم قال للناس: أردت أن أعلمكم أن سجدة التلاوة ليست بواجبة. حبينا نقول لكم إن سجود التلاوة مش واجب، فأردنا أن نزيل الفهم الخطأ عند بعض الناس إنه بيعتقد إن سجود التلاوة إيش؟ واجب. لا، مش واجب، هو سنة. إن سجدت خير وبركة، ويسجد خلفك المأمومون، لم تسجد فلا بأس ولا حرج ولا شيء، إنما الأكمل أن تسجد. إذا الإمام يسجد ويسجد معه المأمومون، وبتكبيرتين الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع. كذلك اللي في مقرأة إن مر بآية سجدة التلاوة يسجد، فإن سجد سجدوا وإلا فلا. وما يكون المجلس مقرأة للتعليم، طبعا أنت هتمر على السورة كثيرا مع كل الطلبة، فإن سجدت مرة خير وبركة، وإن لم تسجد لأن مجلس تعليم فلا بأس ولا حرج. والله أعلى وأعلم. هل في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ طيب، أخونا كمال، مرحبا كمال أبو شمالة، وحشتنا يا كمال. سلامنا للأهل يا والدي، ربنا يحفظك، وسلامنا لعمك محمد أبو شمالة حفظه الله وأهله وولده. بيقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص أن ممكن أن تضيع على الشخص صلاة الجمعة بسبب وجود عمل في يوم الجمعة، هل هذا عذر للانقطاع عن صلاة الجمعة؟ أحسنت السؤال. طبعا السؤال هنا موجه للقائمين في الغرب، كثير من الأعمال قد لا يرخص للعامل أن يترك العمل من أجل الجمعة، فهل يعد عذرا؟ يعد عذرا للمضطر فقط، ويعد عذرا لمن حاول أن يأخذ وقتا للصلاة وقدم البديل في يوم عطلته. يعني لازم، بعض الناس في الغرب للأسف ما بيسألش، هو من خوفه خلاص يقول لك أنا ممنوع، مش ممنوع ولا حاجة، لو راح كلم رئيسه في العمل وكان هو من أهل الإتقان للعمل وأهل المواظبة ومعندوش خلل وبيفيد العمل، وراح للشيف بتاعه بلغة الغرب، هيأذله بالصلاة. وأعرف بعضهم كان يعمل إيه؟ يجي يقول له مثلا: أنا بحتاج كل جمعة ساعتين، يعني 4 جمع ب8 ساعات، فانا هديكم ال8 ساعات في يوم عطلة يوم السبت. وكان ماشي على كده، ياخد كل جمعة ساعتين ويعوض الجمعة يوم السبت، كل سبت بيديهم ايه؟ 8 ساعات، يعني يوم واحد فقط، واخد 4 جمع بيوم، فهو خلاص في الشهر بياخد يوم سبت واحد بال8 ساعات مقابل ده. بل كلما احترم الإنسان دينه وأتقن عمله احترمه الغير. إنما الخوف الناشئ بلا سؤال هذا ليس عذرا، مش عذر. وأنا أعرف كثيرين في هذا الباب، يعني أذكر أن أحدهم كان يقول، وموجود هنا في فرنسا، كان يقول اعتدت في العمل بسبب تخويف الناس، هو ما سألش، تخويف فقط. فكان يقول إيه، أخد كده ساعة البوزة الراحة بتاعتي، أنزل في البدروم بتاع الشركة في مكان كده قذر كله قمامة وكذا، وأفرش كرتونة وأصلي. ففي يوم من الأيام الشيف في العمل متابعه، اللي هو رئيس العمل، فمشي ورا منه ونزل لقاه في هذه المزبلة يصلي، فانتظره حتى فرغ وسأله ماذا تصنع؟ قال له أنا بصلي. قال له في القمامة والزبالة دي؟ قال خشيت أن أمنع. قال ومن يمنعك؟ ما دمت متقن لعملك ومواظب على عملك، مين اللي يمنعك؟ بالعكس، أدي مفتاح غرفتي الخاصة، كل ما يحضر وقت صلاة بالنسبة لكم من غير استئذان، افتح الغرفة وادخل صلي واخرج، كل ما تتقن عملك هيحترمك الآخر. فنقول لابد أولا أن تأخذ بالأسباب وتتقن عملك وتنضبط وتكون خلوقا ويكون العمل فعلا محتاج لك. اتنين، تروح تتكلم مباشرة، أنا مسلم وعندي صلوات كذا وكذا وكذا. طبعا الصلوات اليومية معتها خلاص في وقت الراحة صلي ولك رخصة الجمع، إنما الجمعة هي وقت محدد، فتسأل صاحب العمل من هذا الباب وتديله البديل، انك تشتغل مكان ده اضافي، هاخد مثلا ساعة يوم الجمعة هاجي اكملها ساعة في يوم اخر مثلا، وهكذا هيوافق. طول ما انت انسان متقن لعملك مجتهد خلاص. ان في بعض الاحوال بقى وجدت عنصرية في بعض الاماكن وانت مضطر للعمل رغم ان انت متقن وكذا ولم يوافق لك، فصلي ظهرا ولا حرج، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد من تركيا بيقول بحب الشيخ سيد في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بيقول لأخونا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال فضيلة الشيخ، مات أخ وترك زوجة وأطفال. احنا يا محمد أجبنا عن هذا السؤال الدرس الماضي. ده رجع تاني الأسئلة، ما أنا بقول معذرة، بعد كمان في الشيخ سعيد بن هكو، معلش الصفحة بتاعت الواتس نزلت لوحدها كده. شيخنا الشيخ سعيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، اللهم إنه لك بمثل، هل هناك حكمة من ذكر الله تعالى نبيه موسى وفرعون في القرآن أكثر من 70 مرة؟ نعم نعم حبيبي بارك الله فيك. قال العلماء أنك لا تكاد ترى سورة في القرآن إلا وفيها ذكر موسى وفرعون. لماذا؟ لأن قصة موسى مع هذا الجبار المتجبر فرعون فيها معاناة شديدة وفيها فصول عديدة، فكان من الحكمة التكرار من أجل العظة والاعتبار، ومن أجل مواساة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ زي ما موسى كان عنده فرعون برضه النبي كان عنده فرعون. النبي قال عن أبي جهل فرعون هذه الأمة أبو جهل، فما لقاه موسى لقاه النبي وأشد. فكان العبرة من تكرار مشاهد قصة موسى وفرعون لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولبيان أن الله تعالى ينصر أولياءه ويهلك أعداءه، وأن من كان الله معه أنقذه من جوف المخاوف مع ضعف بنيته. فموسى عليه السلام كان رضيعا، لا حول ولا قوة، في التابوت في اليم أنقذه الملك وربي في قصر فرعون. فرعون مع قوته وجبروته وجنده أغرقه الله في الماء، شوف نفس الماء، الماء اللي حافظ الله به موسى هو نفس الماء اللي أهلك به فرعون. فكانت الحكمة التثبيت لقلب النبي، وكانت الحكمة بيان سنن الله عز وجل في أوليائه، وسنن الله عز وجل في أعدائه، وفي هذا تطمين للمؤمنين وتثبيت لقلوبهم. والله أعلى وأعلم. يقول: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، السلام عليكم.